الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهي قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى للسامعين. وفي الدرس 28 قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بلغ بنا من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته إلى قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق. المراد بذلك أن المؤمن لا يفرق بين كلام الله ولا بين السنن، فكل ما جاء في الكتاب العزيز أو صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة أو أمور الأحكام والشريعة يجب على المسلم التسليم له والإيمان بأنه حق. وإذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فإنه كافر بالكل. قال الله عز وجل عن اليهود: ذاما لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه: لا نفرق بين أحد من رسله. وقال عز وجل: كذبت عاد المرسلين. وإنما عاد كذبوا من؟ هود. فلما كذبوا هودا كانوا مكذبين لجميع المرسلين، فالذي يكذب بنبي واحد يكون مكذبا بجميع الأنبياء والمرسلين. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، فهؤلاء كفار بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب الإيمان بما أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام من القرآن والحكمة، يعني السنة. والله جل وعلا قال لأزواج نبيه عليه السلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة هي السنة. وفي حديث المقدام بن معلي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالذي يؤمن بجميع القرآن من أوله إلى آخره ويكفر بالسنة فهو كافر بالجميع، لأن كل من عند الله، القرآن والسنة كله من عند الله سبحانه وتعالى. وما يفعله بعض الناس من التشغيب على السنة بأن الروايات ربما تكون مختلفة في بعض الألفاظ فيقولون هذا يدل على أن السنة غير مضبوطة أو غير منضبطة، فهذا باطل، لأن الرواة يقولون قال كذا أو كذا، يعني عندهم دقة شديدة في نقل الألفاظ. فكونهم يختلفوا فيما رووه في بعض الألفاظ اختلافا لا يضر، كما جاء في حديث جابر في الصحيحين في ثمن بيع جابر للبعير البكر للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر أتبيعني بعيرك؟ قال: نعم يا رسول الله. الروايات اختلفت بكم باع جابر للبعير، لكن هذا الاختلاف هل يضر في أن البيع تم أو لم يتم؟ لا يضر. كون هذا الصحابي سمع كذا أو فهم كذا، وهذا روى كذا وهذا روى كذا، هذا لا يضر. لكن هل تم البيع أم لا؟ نعم. بل إنه من كذب بآية واحدة من كتاب الله فإنه يكون كافرا بالقرآن كله. لو أنه زعم الإيمان بالقرآن كله ويعلم أن هذه آية في كتاب الله ومع ذلك قال أنا لا أؤمن بهذه الآية، أخذ كل الآيات إلا هذه الآية فإنه يكون كافرا بالقرآن كله والعياذ بالله. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه وعليه، فمن هذا الجانب أيضا يناله هذا الحظ والنصيب ما قال به البعض للأسف من أنهم يقولون لا نثبت الأسماء والصفات بحديث الآحاد، وهذا خطأ كبير، أو بالحديث الحسن لغيره، وهذا قاله محمد عبد محمود عبد الرزاق رضواني، وهذا باطل. فالحديث متى صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا بد من قبوله بأي درجات الصحة الأربعة: صحيح، صحيح لغيره، صحيح لذاته، حسن لغيره، حسن لذاته. فمتى صح الحديث أو ثبتت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي درجات النسبة أعلاها وأدناها فإنه يجب الإيمان بذلك. وقد سألت الشيخ حسن عن رضوان في المجلس في يوم الجمعة الماضية فقد نصحناه ولا يقبل النصيحة، وأرسل إليه ذهبوا إليه ونقشوا في هذه الأسماء والصفات، أنه يذكر الأسماء والصفات المعروفة لدينا كم 198 اسما، ويؤول حديث أبي هريرة في الصحيحين تأويلا غريبا لم يسبقه أحد من علماء الأمة قبل، ومع ذلك يصر على هذا ويقول أتيت بشيء لم يأتي به أحد من علماء الأمة، ما المشكلة؟ اجتهدت عن طريق الكمبيوتر. وهذا من العجب العجاب، أسماء الله عز وجل تخفى على علماء الأمة من لدن الصديق إلى يومنا هذا، وتأتي أن تكتشف هذا، واكتشاف هل هو اكتشاف اكتشفت تلفون ولا مروحة ولا شيء؟ هذا ليس اكتشافات، اجتهاد يكون في النصوص، اجتهاد في فهم النصوص وتوجيه النصوص، ليس اكتشاف سيارة ولا طيارة أو صناعة طيارة أو سيارة، لا، هذا في أمور الدنيا. فيتأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا، يقول 99 شيء ومئة إلا واحد شيء، يعني 99 ومئة إلا واحد يعني كم؟ 99 زائد 99 تساوي 198 اسم. هذا الذي يعرفه الذي نعرفه من أسماء الله، ولا شك أن هذا تأويل عجيب جدا. 100 إلا واحدا هي 99، هي البدل عن 99، 100 إلا واحد يعني 99، فما أطلعنا الله عز وجل من أسمائه 99. هذا قرر جميع ابن عثيمين وغير ابن عثيمين ومن قبله ابن حزم، وكان يختلفون في بعض الأسماء، هذا يذكر اسم وهذا يذكر خلافة، لكنهم يقولون ما أطلعنا الله عليه 99 اسم، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وهذه هي نتيجة التلمذ على الكمبيوترات وعدم ثني الركب بين يدي العلماء. ثم يقول يا فوزان تخاف من الإخوان، يا مفتي تخاف من الإخوان بهذه الطريقة الفجة مع أهل العلم؟ لا يتأدب مع العلماء، لا يتأدب مع أهل العلم وينادي الفوزان هكذا باسمه مجرد يا فوزان تخاف من الإخوان، وكلام هذا كلام باطل، هذا ليس من الأدب، هذا سوء أدب مع أهل العلم. وعند نقد أهل البدع كمحمد حسان أو غيره ينتقد من عنده مال أو زوجات كثر، هذا ليس نقد، كن عنده مال أو عنده زوجات ماله وزوجاته وماله ليس له علاقة بهذا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه العبارة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى سار فيها وقرر مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، فقد قال الإمام حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله والمرجئة أن الناس في الإيمان في أصله سواء، وقد انتقد هذه العبارة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعلماؤنا الذين شرحوا عقيدة الطحاوية، انتقدوا قول الطحاوي هذا أن الناس في أصل الإيمان سواء. أصل الإيمان هو ما هو أصل الإيمان؟ التصديق، يعني تصديق الناس جميعا سواء، تصديق الأنبياء كتصديق الصالحين كتصديق العصاة. ولا شك أن هذا صحيح أم خطأ؟ ها؟ خطأ محض، بل إن تصديق العبد نفسه قد يرتفع ويزيد كلما عرف ما تعلم من النصوص وعمل بها وآمن بها يزيد تصديقه، وكلما كان أجهل يضعف تصديقه. فالتصديق نفسه يزيد في قلب العبد، يعني على حسب أعماله وعلى حسب اعتقاداته وتصديقاته. وبين العباد من التفاوت من التصديق كما بينهم من التفاوت في الأعمال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أن أعمال العباد متفاوتة، يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرجلان يقفان في الصف يكون ما بين عملهما كما بين السماء والأرض لتفاوت ما في القلب. فالأعمال كما أنها متفاوتة في الإخلاص والاتباع، كذلك أعمال القلوب متفاوتة في التصديق، كذلك التصديق متفاوت عند الناس. ولذلك سمي أبو بكر بالصديق مبالغة في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام والصدق مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فأعمال القلوب من تصديق وتوكل ومحبة عند أبي حنيفة كل الناس فيها واحد. يقول غفر الله له: ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضا والخوف والإيمان في ذلك، ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله. وهذا مما أخطأ فيه الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى، ولا يؤخذ بقوله في ذلك، قول الناس في أصله سواء والتفاوت إنما هو في الأعمال فقط، هذا ليس بصحيح. وقد رده الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والأئمة في عصورهم، ومن جاء بعد الإمام أبي حنيفة رحمه الله انتقد هذا القول إلى علمائنا في هذا الزمن كسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغير من العلماء، ينتقدون هذه اللفظة: الناس في أصله سواء، لأن الناس متفاوتون، بل الأنبياء والمرسلون متفاوتون. فالخمس أولي العزم من الرسل هؤلاء أفضل الأنبياء والمرسلين. والله جل وعلا قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والله رفع العباد بعضهم فوق بعض درجات. فالعباد متفاوتون، فهذا يدل على تفاوت الناس في التصديق. والتفاضل عند الطحاوي رحمه الله قال: بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ولكن سبق أن هذا الكلام ليس بدقيق، بل ليس بصحيح، وأن التفاوت يكون فيما في القلوب ويكون في الأعمال أيضا سواء. يقول الإمام أبو بكر شعبة بن عياش رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بكثرة إيمان ولا صدقة ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه، وهو التصديق، وهو التصديق. فالمرجئة جعل الإيمان شيئا واحدا، إذا زال زال الإيمان بالكلية، هو التصديق. وهذا خطأ، لأن التصديق نفسه كما سبق يتفاوت في قلب العبد من حال إلى حال، ويتفاوت فيما بين العباد بعضهم البعض. فليس تصديق الأنبياء والمرسلين كتصديق أصحاب الكبائر والعصاة من الأمة. لا شك أن تصديق الأنبياء أقوى وأعظم، بل الأنبياء وأنفسهم يتفاوتون ويتفاضلون عند الله سبحانه وتعالى. فقول الطحاوي رحمه الله تعالى: والناس في أصله سواء، ليس بسديد. وقوله: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، هذا صحيح، لكن ليس هذا هو وجه التفاضل فقط، وإنما التفاضل أيضا يكون في أعمال القلوب وفي قول القلب وهو التصديق، وفي أعمال القلب من محبة وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وخشية ورغبة ورهبة إلى آخره من أعمال القلوب. فقوله الناس في أصله سواء هذا مما انتقد على الطحاوي رحمه الله تعالى. من الذي يتكلم؟ عبد الله، هذا صوت عبد الله. في أحد يتكلم؟ ها؟ نعم. 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 نعم، هؤلاء مرجئة الفقهاء، أبو حنيفة مرجئة الفقهاء، محمد بن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة مرجئة الفقهاء، وعمر بن ذر وأبو ذر أيضا ساروا على طريقة المرجئة، وأكثر العباد والنساك كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه في الكوفة كانوا على مذهب المرجئة. كثير من العباد والنساك عندهم تعبد وتنسك ولا يهتمون بالعلم على مذهب الأحناف. حتى يومنا هذا جهة المشرق باكستان وكازاخستان، يعني وأكثر الذي فيه أخلاء ألف ونون، هذه كازاخستان باكستان ويعني جهة الشرق على مذهب الأحناف، وعندهم تعصب شديد سواء في الأحكام، يعني دائما يقفون يضعون أيديهم تحت السرة على الرغم من الحديث في هذا ضعيف، في عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف، يعتمدون على حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع الأكف على أكف تحت السرة، وهذا مذهب الإمام حنيفة رحمه الله، ولا يؤمنون خلف الإمام بصوت مرتفع أبدا، عندهم تعصب شديد جدا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، حتى بل إن بعضهم قال كل حديث خالف الإمام فإنه إما متأول أو منسوخ، هذا باطل هذا ضلال والعياذ بالله. الإمام يخطئ ويصيب كسائر الأئمة، هو إمام عظيم الإمام أبو حنيفة، لكنه كان قليل البضاعة في الحديث كما ذكر العلماء لما ترجموا له، ولذلك يسمى مذهب الأحناف مذهب أهل الرأي. فإذا أخذ البخاري في كتاب الإيمان قالوا، يعني الأحناف، ويرد عليهم البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان لأنهم خالفوا في هذا الباب، خالفوا أهل السنة. نعم. ومع ذلك أبو حنيفة إمام، أخطأ في هذه المسألة في بعض مسائل الإيمان في تعريف الإيمان وفي هذه اللفظة والناس في أصله سواء، لكنه عالم من علماء الأمة لا يهدر، لكن قوله في هذا ليس بصواب وليس بصحيح. نعم. نعم. ليس هناك ذلك، مذهب أهل الرأي. نعم. كتاب الإيمان، نعم نعم، سمعناه من علمائنا وشيخنا وقالوا هذا، كل ما قالوا يقصد الأحناف. وبالمناسبة إن شاء الله سنبدأ بإذن الله في شرح البخاري بعد الدرس هذا الأسبوع إن شاء الله، عنده البخاري متن يجهزه إن شاء الله، سنعلن إن شاء الله نبدأ من شرح الشيخ عبد العزيز الرجحي، لأنه الشيخ الرجحي يأتي به، ولا عنده المتن فقط يأتي به إن شاء الله، يعني سنبين المتن إن شاء الله. نعم. بعد الدرس لمن شاء، لمن شاء بعد الدرس الفجر لمن شاء. نعم. سرد قراءة سرد، لا ليس سرد، سنبين إن شاء الله. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم من القرآن.
قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم من القرآن. الولاية بفتح الواو هي الحب والنصرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل مؤمن في كما في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهي جزء من مجموع الفتاوى، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، فلا يلزم في الولاية ظهور الكرامة، والعبد يحرص على الكرامة، والله يريد منه الولاية يعني الحب والنصرة. لكن هل يلزم في الولي أن يظهر على يديه شيء خارق للعادة؟ لا، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. قد يظهر شيء خارق للعادة تسلية للولي، وقد لا يظهر. وهل المشروع أنه يظهر هذا الشيء؟ لا، ليس. أما الآيات تسمى بالمعجزات الأنبياء والمرسلين فإنها تظهر لأنها يقصد بها التحدي، بخلاف خوارق العادات للأولياء والصالحين. فخوارق العادات على أقسام ثلاثة: الآية كعصا موسى، والقرآن العظيم لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا آيات الأنبياء جميعا، وهو شيء خارق للعادة يجريه الله على يدي نبي يقصد به التحدي. وهناك خارق للعادة يجرى على يد غير نبي، وهو إما أن يكون كرامة إن كان العبد صالحا، وإما أن يكون من تلاعب الشيطان وأفعال الشيطان، وإذا كان الإنسان طالحا وفاسدا فإن هذا ولي للشيطان. فإما أن يكون وليا للرحمن، وإما أن يكون وليا للشيطان. إذا ظهر على الإنسان شيء خارق العادة كالمشي على الماء والطير في الهواء، بعض السهل ما اعترضه المحيط سمى الله ومشى على الماء. وبعض الناس ظهروا في عهد الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من أولياء الشيطان يأمرهم الجن ألا يغتسلوا سنة، فيبقى تبقى ثيابهم رثة ورائحتهم نتنة، ويطيرون في الهواء، فإذا ذكر الله عز وجل تخلى الجن عن أحدهم ويسقط ميتا. وظهر هذا في عهد العلماء، فقال أحدهم لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فخر الرجل ميتا لأن الجن يحمله، فإذا ذكرت الله الجن يضعف، الشيطان يضعف، فتخلى عن صاحبه فسقط ميتا. وأما ما يفعله الصوفية من الاهتزاز عند قراءة القرآن في المساجد ونحو ذلك، أو ما يسمى بحلقات الذكر، فهذا من العبث بذكر الله سبحانه وتعالى. هنا أخذته الجلالة وأخذه الخشوع، فيتمايل أن يسقط على الأرض، وربما يتبول أو يتغوط على نفسه كالدابة. هذا ليس ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر للشيطان، ليس من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الحضرات وحلقات الذكر بهذه الطريقة، ذكر الله فيه خشوع، فيه تدبر، فيه تأمل لمعاني الذكر. أما هذه الموالد فيها من البدع المنكرة، وما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، ما فعلوا هذه الحلقات للذكر أبدا. ولا يعتقدون أن هذا فاسد جدا، يعتقدون أن النبي يحضر الحلقة، لما يقول حضر 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 ويشخصوا أبصارهم إلى جهة معينة، يقصدون أن الرسول عليه السلام حضر من قبره إلى هنا مركز بدر مثلا، ترك المدينة النبوية وجاء إلى مركز بدر. ربما في نفس الوقت في الهند أو في الأندلس في نفس الوقت حضر، يقولون حضر أيضا، وهذا من الباطل والبدع والعياذ بالله المنكر جدا. فقوله رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أولياء جمع ولي، والولي هو الذي الولاية هي الحب والنصرة، الولاية هي الحب والنصرة. وكما سبق لا يلزم في الولي أن يظهر على يديه كرامة، وإنما أكرم الأولياء على الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الله جل وعلا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن هذه الآية أخذ الشيخ الإسلام رحمه الله أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي، فالولاية تحصل بالتقوى والإيمان. كل مؤمن تقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمعاداة أولياء الله من المحرمات والعياذ بالله. بعض الناس حينما نقول لا تستغيثوا بالأولياء، لا تستمطروا بالأولياء في قبورهم، لا تنذروا للأولياء، لا تدعوا الأولياء في القبور من دون الله، لا تأخذوهم وصائت. يعني بلغني من أحد الإخوة أنه في صعيد مصر يوجد قبر على بعد 25 كيلو تقريبا في الصحراء، ويذهب الناس إليه يسوقون إليه الأنعام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يسوقون إليه الأنعام من المدن والقرى وتذبح عند هذا هذا الضريح والقبر والعياذ بالله. يسوقونها لمدة كم قلت يا حمدي موجود؟ ها نعم، قبر من هو؟ أبو الحسن الشاذلي. وهناك هذا جبل في هذا المكان سمى ماذا؟ ها كان خادم لهذا القبر، ويصعدون عليه في يوم عرفة. هذا في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء عجيب جدا. عندنا عرفة في مصر، إذا يصعد الناس هذا الجبل في يوم عرفة ويسوقون الأنعام في شهر ذي الحجة تقربا كما يسوق الناس الهدي إلى بيت الله الحرام. هذا شيء والله لو وجد الزنا في قارعة الطريق والخمر في قارعة الطريق أهون من هذا الشيء، لا هذا شرك والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله السلامة والعافية. والواجب على طلبة العلم، هذا أمر واجب عيني وفريضة من فرائض الله، أن يبينوا للناس الحق ويرفقوا بهم، لأنهم عاشوا على هذا سنين وعقول وربما قرون من الزمن، لكن كون يوجد إلى الآن مع انتشار العلم والعقيدة السلفية ولله الحمد في كل مكان، فهذا شيء أنا يعني لولا أن الأخ عنده صادق لا أصدق هذا أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. وذلك أيها الإخوة لابد من الاهتمام بالدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك وإزالة الشبهات في هذا الباب، يعني يصل يعني السفه في العقول. فما قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. من رغب عن الحنيفية والإقبال على الله والإعراض عن من سواه فكل من فعل ذلك فهو سفيه كما ذكر الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه والعياذ بالله. فلابد من دعوة الناس والبيان للناس وتعليم الناس والصبر على الأذى في سبيل ذلك، ولو قتلت إن شاء الله نرجو لك الشهادة في سبيل ذلك. عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند شجرة التي بايع الصحابة النبي على تحتها ذهب فقطعها، فقطعها عمر رضي الله عنه. ولما جاء بيت الشيخ محمد الوهاب في طريق يعني إصلاحات هدم، وكان بعض الناس يقول كيف تهدم بيت الشيخ الإمام المجدد، هدموه لا بأس الحمد لله، بيت ككل البيوت، بيت ابن عبد الوهاب كأي بيت، كأي بيت في الدنيا، ليس له أي ميزة يتميز بها أبدا إلا ما فيه من دعوة للتوحيد ونهي عن الشرك وما فيه من بركة القرآن والسنة. غير هذا لا يتبرك لا بجدرانه ولا ببنائه ولا بأي شيء فيه، ككل البيوت المسلمين وكل بيوت الناس جميعا. فكون يوجد قبر جبل يصعد إليه الناس، يعني لما قيل للشيخ محمد الثيمين رحمه الله قال له رجل: أنا يعني أنا كذا ابن كذا، وسب على نفسه بأنه كلب وابن كلب، فقال: اتق الله ماذا تقول؟ قال: أنا وقفت على جبل عرفة وحدي. قال: كيف وقفت جبل كل هذا الحج على أقل كل سنة 3 مليون، أنت فقط تقف على جبل عرفة وحدك؟ وكان قد وقف على جبل الرحمة في مكة يظن أن هذا جبل عرفة، فقال الشيخ: حجك باطل، عليك أن تعود للحج من عام القبل. فلئن كان هذا في مكة وهو غريب جدا ففي غير مكة أغرب وأشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فليلزم في الولي أن تظهر على يديه كرامة ليس بلازم، ولا يحرص الأولياء على الكرامات أبدا، إن جاءت الحمد لله وإن لم تأتي لا بأس، لا تنفي الولاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
نعم.
ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا جاء جوابا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل جبرائيل في حديث عمر بن الخطاب الطويل، فلما سأل النبي جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجاءت بعض هذه الأركان في قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه أركان ستة. والقدر أيضا جاء ذكره في القرآن، قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذا للقدر في القرآن، ومن السنة كما سبق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه تسمى أركان الإيمان غير تعريف الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل، أو اعتقاد بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه النونات لابد منها: اعتقاد بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. خمس نونات، هذا هو الإيمان عند أهل السنة كتعريف. وأما أركانه فهذه تسمى أركان الإيمان الستة. ويكفي الإنسان للدخول في الإسلام ماذا؟ أن ينطق بكلمة التوحيد، لا يسأل عن هذه الأركان كما يفعل الخوارج الآن في بعض البلدان في ليبيا أو غيرها. سألنا الشخص: ما أركان الإسلام؟ إن أجاب وإلا ذبحوا. ما أركان الإيمان؟ إن أجاب وإلا ذبحوا. هذا ما طلبه الرسول، ما طلبه الرسول. بل لما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا قال لا إله إلا الله في المعركة والقتال، ولا شك أنه ربما يقول ذلك خشية السيف، لما رأى لمعان السيوف وتطاير الرؤوس قال لا إله إلا الله. فظن أسامة ابن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أنه قال خشية السيف، فأمال إليه بسيفه وقتله أسامة. فلما رجع وحكوا ذلك للنبي عليه السلام قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا يزال به إلى أن قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. وفي رواية: قبل يومئذ، لأن النبي عليه السلام غضب من ذلك، كيف تقتل رجلا يقول لا إله إلا الله؟ هؤلاء الخوارج والدواعش يأتون بالمسلم يقول عندهم: اتركوني أصلي طيب ركعتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يعبؤون ولا يهتمون. والنبي يقول: يا أسامة، ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ تأتي تجادل عنه يوم القيامة، ماذا تفعل يا أسامة وأنت حبي وابن حبي؟ ماذا تفعل بهذه الكلمة يوم القيامة؟ حتى يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ أو قبل يومئذ. غضب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس. حديث من؟ أبو هريرة، ابن عمر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. في رواية عن أبي هريرة، نعم، فرضي الله عنهم جميعا. فإذا قال سأل الله إلى الله محمد رسول الله عصم دمه وماله، ويطالب بباقي الأركان. أما في حال المعركة والقتال إذا قالها يكف عنه، حتى ولو قالها خشية السيف، تعظيما لهذه الكلمة، كلمة التوحيد أعظم كلمة في الوجود. قال: الإيمان بالله. والإيمان بالله ربا خالقا رازقا محي مميت، يعني الإيمان بربوبية الله، توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية معناه، قول يا عبد الرحمن، إفراد الله بأفعاله مثل الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة إلى آخره. وأما والإيمان بالله إلها معبودا، والألوهية معناها إفراد الله بأفعال العباد كالركوع والسجود والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشية إلى آخره. وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بالملائكة تؤمن بأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلق عددهم كثير وخلقهم عظيم ولهم أجنحة كما ذكر الله في كتابه. والإيمان بالكتب المنزلة من عند الله إجماليا وتفصيليا فيما أطلعنا الله عليه. والإيمان بالرسل كذلك إجماليا ما ذكرهم الله، 25 نبي ورسول في القرآن، وأنبياء بني إسرائيل الذين لم يذكروا نؤمن بهم على وجه الجملة، وأن الله عز وجل يدهم بالآيات والمعجزات، وأنهم جميعا كانوا يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. فكل نبي بعثه الله قال لقومه: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والإيمان بالقدر وهو الركن الخامس أو السادس، الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد أن كل شيء من عند الله عز وجل وأن الله قدره. والإيمان باليوم الآخر بما جاء فيه يقع فيه من الميزان والحشر والبعث والصراط إلى آخره مما جاء في الكتاب وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أركان الإيمان الستة التي يجب على العبد أن يؤمن بها، ومن أنكر منها شيئا والعياذ بالله لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. فالواجب الإيمان بهذه الأركان كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل نقف إن شاء الله عند مسألة الكبائر وأهل الكبائر من أمة محمد. نعم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أحسن الله شيخنا وبارك فيكم، ما هي جهة القبلة عندنا في مركز بدر كله؟ جهة القبلة كما نتجه نحن الآن، لكن نحن نميل يسارا قليلا لأن المسجد فيه انشطار وفيه انحراف، ولذلك نميل أكثر. أما في بيتك فإنك تتجه إلى هذه الجهة مباشرة، ليس بهذا الميلان الشديد. إذا كان بيتك مستقيما ليس في هذا الانحراف الذي في المسجد، فإنك تتجه إلى هذه الجهة مباشرة. وما هذه الجهة من أين أخذناها؟ بأجهزة دقيقة، وجلسنا تقريبا أسبوع عن طريق البوصلة نعد في جهة القبلة، فلا يوجد أي شك. وأما من صلى قبل ذلك ولم يعني قبل يعني تعديل القبلة، وإن كان الانحراف الحمد لله يسير، فالصلاة لا شك أنها صلاة صحيحة. أما في البيوت فالقبلة معتدلة، إذا كان بيتك ليس فيه انحراف أو انشطار. نعم نعم نعم، كلها تميل إلى اليسار قريب. نعم، أحسن الله عليكم. ما الحكم على المرأة التي تعمل الإجهاض وماذا عليها؟ المرأة لا تفعل الإجهاض أبدا، لا تنزل الجنين أبدا، هذا من قتل النفس، إلا إذا قال الطبيب هذا. ويقول الطبيب المسلم الحاذق في مهنة الطب، لابد يكون مسلم وعدل وثقة، ولابد أن يكون حاذق جيد في مهنة الطب، لأن هذا الأمر صار الناس يتساهلون فيه تساهلا عجيبا، مع أنه من قتل النفس. إذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح فهذا من قتل النفس الواجب فيه، إن نزل الطفل ميتا الواجب فيه هو غرة عبد أو أمة، يعني ثمن عبد أو أمة إذا أنزلت المرأة الجنين. والحمد لله رب العالمين، يعني بعض الطبيبات بارك الله فيهن لا تفعل هذا إلا بعد الاتصال علينا، ولله الحمد والمنة، نحن نمنع ذلك أبدا إلا إذا قال الطبيب. هناك قالت الطبيبة هناك خطورة على حياة الأم، لا سيما في الأشهر قبل نفخ الروح، هناك خطورة لا بأس، أما خطورة بمعنى الموت، تخشى أن تموت المرأة، أو يكون إذا ولدت موتها يعني 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 وارد جدا أنها تموت، الغالب أنها تموت، يمكن أن تسقط الجنين حينئذ. أما بدون هذا تقول أنا مريضة أو تعبانة، ماذا تريدين في الحمل؟ تريدين تظنين الحمل شرب قهوة أو شيء؟ الحمل طبعا، الله قال حملته أمه وهنا على وهن، لا بد من التعب في الحمل. بعض النساء تقول أنا تعبانة، حنزل الطفل وخلاص مش مشكلة، مشكلة هذه مشكلة. أما حديث جابر بن عبد الله عند مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا عند الحاجة ولا بد من الإذن من المرأة الذي يعزل فينزل خارج المرأة، فإن هذا لا يجوز أبدا إلا بإذن المرأة، لأن لا يخشى عليها الفتنة. أما حديث جابر فهو محمول على هذا، كنا نعزل والقرآن ينزل بإذن المرأة، لأن هذا حق لها لا بد أن تستأذن. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، من يزور كاهنا مؤمنا بما يقول هل وقع في الكفر الأكبر أو الأصغر؟ مغلوب الكهانة ادعاء معرفة الغيب، وتنازع العلماء في الكاهن، فبعض العلماء منهم الشيخ صالح على الشيخ يقول أن كفره أصغر لوجود شبهة، وهي أن الجن يطلعه على مكان الشيء المفقود، ويقول الشيخ صالح فوزان أن كفره كفر أكبر، وهذا هو الأظهر الذي سمعناه من أكثر علمائنا ومشايخنا، أنه كفر أكبر في الذي يدعي معرفة شيء معين، لأن الله عز وجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فلا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب الكلي لم يطلع الله عز وجل عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما هو من خواص الرب جل وعلا، خاص بالله عز وجل. فلا يجوز أبدا الذهاب للكاهن الذي يدعي معرفة الغيب ويدعي معرفة المغيبات، هذا باطل والعياذ بالله، والبشعة والكوتشينة والمندل والفنجان وضرب الرمل، كل هذه من ادعاء الغيب. وهؤلاء النسوة اللائي يسرن في الشوارع أضرب الرمل وشوف، كل هذا من الكهانة، وتصديقهم في هذا من الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله والعياذ بالله. فلجب الإنسان أن يعلم نساءه في البلدان، هؤلاء النساء يمرون ويتركون الأبواب أحيانا ويمرون في الشوارع ينادون أضرب الرمل وشوف، يكون المرأة عندها مشكلة مع زوجها كيف يتزوج فتناديها ماذا تعالج، وتقول لها سيتزوج، وترجع البيت لي زوجتك مدلك جزها قدام، ايه في ايه أنت لا تدري، لا تدري أنها وقعت في مصيبة أعظم من هذا والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم، وفقنا الله إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.